أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الحديث حول زيارة الأربعين. هذه الزيارة التي تحولت إلى ظاهرة عالمية، يعني بدأت تخرج من حدود العراق ليشارك فيها المسلمون من مناطق مختلفة من أنحاء العالم، بالإضافة إلى بعض غير المسلمين الذين شاركوا في هذه السنة. هذه المظاهرة المليونية التي لا نظير لها في المسافات التي تقطعها، بالإضافة إلى الحشود المليونية الكبيرة، بالإضافة إلى المعاني والقيم التي تتفاعل في أجواء هذه الزيارة. هذه الزيارة هي إحدى زيارات الإمام الحسين عليه السلام الكثيرة، زيارة عاشوراء وزيارة كل ليلة جمعة وزيارة كل يوم من أيام الدهر وزيارة أول ليلة من رجب والنصف من رجب وشعبان وليالي القدر والعيدين إلى غير ذلك من الخصوصيات، الزيارات الكثيرة جدا، إحداها زيارة الأربعين. هذه الزيارة كما أشرت في الحديث السابق لم تكن معروفة في القرون الهجرية الأولى ولا في القرون الهجرية المتوسطة وإلى ما قبل حوالي 50 سنة. لم تكن زيارة الأربعين معروفة إلا في حدود أن هناك تجمعات كبيرة من العراق تأتي إلى كربلاء في ذكرى الأربعين، يعني في 20 من صفر. كان هذا في العهد الملكي، وفجأة بعد سقوط الطاغية ظهرت جذور هذه الزيارة وبدأت شجرتها تضرب في عنان السماء، وإذا بها تصل إلى هذا الوضع الذي وصلته خلال سنوات قليلة. هذه الزيارة لا يصح أن نفصلها عن التأسيس النبوي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، وخصوصا لزيارة الأربعين. كل ما نجده في المصادر عن زيارة الأربعين أن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري زار كربلاء في 20 من صفر، ويحتمل أنه التقى هناك بالإمام السجاد عليه السلام بناء على رجوع موكب السبايا من الشام إلى كربلاء، وهو أمر محل اختلاف بين العلماء. سواء كان جابر بن عبد الله الأنصاري قد تشرف بلقاء الإمام السجاد عليه السلام في كربلاء أم لا، فإن جابر جاء إلى كربلاء وزار الإمام الحسين عليه السلام بزيارة، هذه الزيارة بقيت وحدها الزيارة المعتمدة التي يزار بها الإمام الحسين عليه السلام في الأربعين إلى عصر الإمام الصادق سلام الله عليه. يعني جابر زار الإمام الحسين بهذه الزيارة في عهد الإمام السجاد عليه السلام، بعد استشهاد الإمام الحسين بدأت إمامة الإمام السجاد سلام الله عليه، ثم كان بعده الإمام الباقر سلام الله عليه، ثم في عصر الإمام الصادق سلام الله عليه أضاف الإمام الصادق زيارة ثانية يزار بها الإمام الحسين عليه السلام في الأربعين. والآن عندما نرجع إلى كتب الأعمال نجد الزيارتين، زيارة جابر بن عبد الله الأنصاري للإمام الحسين عليه السلام في الأربعين، وزيارة الإمام الصادق عليه السلام للإمام الحسين عليه السلام في الأربعين. إذن لم تلغى زيارة جابر. هنا يشار إلى أن الزيارات للمعصومين هي عادة تروى عن معصومين، يعني المعصوم هو يقول إذا أردت أن تزور المعصوم الفلاني أو أيا من الأئمة أو أيا من المعصومين تقول كذا. زيارة جابر ابن عبد الله الأنصاري هي زيارة من جابر أم أن هذه الزيارة أمره بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك بقيت وكان لها هذا الأثر، بالإضافة إلى روايات الأئمة عليهم السلام فيما بعد حول زيارة الأربعين. من روايات الأئمة عليهم السلام حول زيارة الأربعين رواية معروفة عن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، يعني في أوائل القرن الثالث الهجري، الرواية تتحدث عن علامات المؤمن الخمس ومنها زيارة الأربعين، الرواية المعروفة التختم باليمين وتعفير الجبين، الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. مهم أنه إحدى العلامات زيارة الأربعين. السؤال المركزي في ضوء المقدمات التي تحدثت عنها بالتفصيل في الحديث السابق وأشرت إلى بعضها الآن، هل إن جابر بن عبد الله الأنصاري ذهب وحده لزيارة الإمام الحسين، يعني عرف بشهادة الإمام فذهب، أم أنه كان مأمورا بذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الذي يقوي احتمال أن جابر كان في مهمة نبوية وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسس من خلال جابر ابن عبد الله الأنصاري لزيارة الأربعين التي وصلت الآن إلى ما وصلت إليه والآتي أعظم إن شاء الله تعالى، الذي يقوي هذا الاحتمال أن جابر ابن عبد الله الأنصاري من خواص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان شديد الانقطاع إلى أهل البيت عليهم السلام، هذا واحد. ثانيا، جابر ابن عبد الله الأنصاري حمل رسالة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإمام الباقر عليه السلام، وهذا معروف في المصادر إلى حد أنه مستفيض في مصادرنا الشيعية ومصادرنا السنية، حمل رسالة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإمام الباقر عليه السلام وبلغه هذه الرسالة بعد كربلاء، يعني بعد زيارة الأربعين. إذن ثبت أن جابر بن عبد الله الأنصاري كان في مهمة من رسول الله، يعني كلفه أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإبلاغ رسالة إلى الإمام الباقر عليه السلام بعد زيارة الأربعين، بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام. فمن الطبيعي أن يكون قد حمله رسالة إلى كربلاء بمناسبة شهادة الإمام الحسين. الرسالة التي بلغها إلى الإمام الباقر عليه السلام أنه سلم لرسول الله، بلغ الإمام الباقر سلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت هناك مهمة علمية، يعني بمعنى أن جابر هو يتعلم من الإمام الباقر، لكن لأجل أن يتضح يقتنع أو يسهل على الكثيرين الاقتناع بمصدر علم الإمام الباقر النبوي، كان يمكن للإمام الباقر عندما يسمع الروايات من جابر أن يقول حدثني جابر عن رسول الله، وهذا يجعل الاعتقاد بعلم الإمام الباقر من الذين لا يعتقدون بإمامته شيئا يسيرا ودون عوائق. الرسالة التي حملها جابر إلى الإمام الباقر عليه السلام لم تكن ذات طابع أمني، كان يراد للمسلمين أن يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد على الإمام الباقر عليه السلام، لكن الرسالة المحتملة جدا المظنونة قويا ظنا متاخما للعلم كما يقال التي حملها جابر إلى كربلاء كانت محفوفة بالمخاطر، لم يكن باستطاعة جابر أن يصرح لأن النظام كان سيستهدفه، خصوصا وأنه كان معروفا بالانقطاع إلى أهل البيت، وقد استهدف في زمن معاوية عندما شن بسر ابن أبي أرطاط غارة على المدينة المنورة واستهدف جابر، وتأتي بعض التفاصيل إن شاء الله. إذن لم يكن باستطاعة جابر أن يصرح علنا أنه يحمل زيارة أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يزور بها الإمام الحسين عليه السلام، لأن الوضع الأمني الضاغط فرض بعد شهادة الإمام الحسين على الإمام السجاد سلام الله عليه أن يمضي عدة سنين في الصحراء في البادية في بيت خيمة من الشعر، كان الوضع الأمني ضاغطا إلى هذا الحد. في أجواء ما بعد شهادة الإمام الحسين كانت المصلحة تقتضي، يعني هذا الرأي يبتني على هذه الخصوصيات، هذه الاحتمالات الجادة وهذه القرائن القوية، كان الوضع يقتضي أن يصل أحد من الصحابة الكبار إلى كربلاء بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام ويزور الإمام الحسين لتعرف الأمة التي تحترم أصحاب رسول الله أن هذا الموقف، موقف هذا الصحابي، يعبر عما يحبه الصحابة، عما يميل إليه الصحابة، ويكشف عن موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون ذلك تأسيسا لاستمرار تواصل الأمة مع الإمام الحسين عليه السلام من خلال زيارة الأربعين. ولم يكن الوضع الأمني كما أشرت يسمح بكشف هذه المهمة، لذلك جاءت هذه المهمة بهذا الشكل. وكان مع جابر ابن عبد الله الأنصاري شخص آخر هو عطية العوفي. عطية العوفي هو أيضا من كبار الرواة، وسيأتي معنا الليلة إن شاء الله أنه كان قاضي بغداد في زمن المهدي وفي زمن هارون المسمى بالرشيد. إذن عطية العوفي هو راو كبير وفقيه، وجابر بن عبد الله الأنصاري هو من علماء الصحابة وأفاضلهم، وكان له مجلس علم يؤخذ عنه العلم فيه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزار الإمام الحسين عليه السلام بهذه الزيارة. عندما نتأمل مضامين الزيارة نجد أنها نفس المضامين التي أكد عليها المعصومون في مختلف الزيارات، اللغة واحدة. وعندما ندقق في الأسلوب والمفردات المستعملة في هذه الزيارة نجد أنها تختلف كثيرا عن الزيارات التي ينشئها غير المعصومين، كما يتضح معنا إن شاء الله في هذا الحديث. ذكرت في الحديث السابق رأي المرجع السيد مهدي بحر العلوم في شخصية جابر بن عبد الله الأنصاري، وأنه كان شديد الانقطاع إلى أهل البيت، صريح الولاء لهم، معروفا بذلك لدى الخاصة والعامة. ومن أبرز ما في سيرة جابر بن عبد الله الأنصاري أنه كان يتوكأ على عصاه، هذا يدل على أن هذا الأمر حصل في أواخر أيامه، لأنه هو في آخر عمره كف بصره، وهذا يكشف عن السبب الذي جعله لا يشارك في الحرب مع الإمام الحسين سلام الله عليه، كان كفيفا. كان يتوكأ على عصاه ويدور في سكك المدينة، يعني أزقة المدينة المنورة ومجالس الناس، ويقول علي خير البشر، من أبى فقد كفر. طبعا مقصود بخير البشر هذا حديث موجود في المصادر السنية، وأنا رأيته في كتاب من الكتب السنية اسمه فضائل الخلفاء، ومطبوع في مصر، طبعة قديمة جدا ربما قبل 70 سنة. والمقصود بخير البشر يعني خير البشر الذين أسلموا، الذين قبلوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول إلى البشر، فلا يحسب مع البشر، هو رسول الله إلى البشر. من هم خير البشر؟ الذين كانوا الأول في أو الأول في الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأولهم علي عليه السلام. ثم كان يقول جابر: معاشر الأنصار، أدبوا أولادكم على حب علي بن أبي طالب عليه السلام، فمن أبى فلينظر في شأن أمه. ثم أوردت في آخر الحديث السابق أن جابر ابن عبد الله الأنصاري دخل على الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليه السلام ليهنئها بولادة الإمام الحسين عليه السلام، فوجد في يدها لوحا أخضر. هذا اللوح الأخضر له قصة مهمة جدا، وهي أنه لوح أهداه الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والظاهر أن ظرف الإهداء ولادة الإمام الحسين عليه السلام، وكان في يد الزهراء عليه السلام عندما ولدت الإمام الحسين سلام الله عليه. طلب منها جابر أن يكتب المضمون، فكتب المضمون. فيما بعد قال له الإمام الباقر: أنا أقرأ لك النص وأنت انظر ماذا عندك، فما خالف حرف حرفا كما في الرواية. اللوح الأساسي عند أهل البيت عليهم السلام طبيعي كان عند الإمام الصادق، لكن جابر كتب نسخة منه. هذا اللوح يتضمن أسماء الأئمة سلام الله عليهم جميعا، يعني هو خلاصة مختصرة بخلاف مصحف فاطمة عليه السلام الذي هو كتاب كبير جدا، ويتحدث عما سيجري على ذرية الزهراء عليه السلام من بعدها، وعن كل أرض أرض، وعن كل سماء سماء، ومن يملك، وإلى آخره. لكن هذا اللوح الذي رآه جابر بن عبد الله الأنصاري في يد الزهراء عليه السلام هو عبارة عن لوح أخضر من زمرد تضمن أسماء الأئمة عليهم السلام، وقد قرأت النص فلا أعيد. عندما نكمل ونحاول استعراض بعض الروايات التي رواها جابر بن عبد الله الأنصاري. والهدف ما هو؟ الهدف أن نوقن بأن جابر بن عبد الله الأنصاري من الخواص، وأن من الطبيعي جدا أن يكون قد كلف بمهمة أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤسس لزيارة الأربعين، باعتبار أن ذلك الظرف كان يحتم أن تصل إلى الأجيال رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كربلاء عبر صحابي متفق على جلالة قدره عند الشيعة والسنة. من جملة الروايات التي تروى عن جابر الأنصاري يقول هو: ما عاد معاوية عليا إلا بغضة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه مش رواية يرويها، وإنما كلام يقوله يلخص فيه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيأتي معنا أن جابر ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن معاوية سيموت منحرفا، يموت على غير الإسلام. هنا جابر يلخص رأيه في معاوية، يقول: معاوية ما عاد عليا إلا بغضة برسول الله. الآن اليزيديون، الوهابيون، النواصب الذين يبغضون أهل البيت هم في الحقيقة كما قال الدكتور عدنان إبراهيم، هو عالم سني وإمام مسجد الشورى في النمسا، قال: هؤلاء يبغضون رسول الله ولذلك هم يبغضون أهل البيت. يعني البغض الحقيقي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أو كما قال شاعر يمني يخاطب الزهراء عليه السلام: لو أحبوا أباك ما أبغضوك. لو كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبغضوا الزهراء. جابر يقول: ما عاد معاوية عليا عليه السلام إلا بغضة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولقد قاتله علي عليه السلام وقاتل أباه وهو يقول: صدق الله ورسوله. الأمير كان يحارب معاوية ويحارب أبو سفيان وهو يقول: صدق الله ورسوله، يعني أمر فنفذ، وهما يقولان: كذب الله ورسوله. يعني معاوية أبو سفيان كانوا أعداء الله وأعداء رسوله. لا والله، يقول جابر، لا والله لا يساوى ما يساوى بين أهل بدر والسابقين وبين الطلقاء والمنافقين. أهل بدر السابقون، السابقون المقربون، هؤلاء يساوى بينهم وبين من قال لهم الرسول: اذهبوا فأنتم الطلقاء، بني أمية. ثم في رواية يحدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري عما جرى على أبواب شهادة الأمير عليه السلام، كيف أوصل الأمير عليه السلام إلى الإمام الحسن. يعني جابر من القرب من رسول الله بحيث أنه يحمله سلاما إلى الإمام الباقر، ومن القرب من أمير المؤمنين سلام الله عليه بحيث أنه يكون في جلسة الوصية للإمام الحسن وللإمام الحسين والإمام السجاد. يقول جابر: أوصى أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن وأشهد على وصيته الحسين عليه السلام ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته، ثم دفع إليه الكتاب والسلاح، ثم قال لابنه الحسن: يا بني، أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أوصي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفع إلى أخيك الحسين. ثم أقبل على ابنه الحسين، الأمير عليه السلام أقبل على الإمام الحسين وقال: أمرك رسول الله صلى الله عليه وآله أن تدفعه إلى ابنك هذا. ثم أخذ بيد ابن ابنه علي بن الحسين ثم قال لعلي بن الحسين: يا بني، وأمرك رسول الله صلى الله عليه وآله أن تدفعه إلى ابنك محمد بن علي وأقرئه من رسول الله صلى الله عليه وآله ومني السلام. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سلام إلى الإمام الباقر مع الإمام السجاد مع أبيه، وبعث أيضا سلاما مع جابر بن عبد الله الأنصاري عن طريق أهل البيت وعن طريق الصحابة. ثم أقبل على ابنه الحسن يعني الأمير عليه السلام فقال: يا بني أنت ولي الأمر وولي الدم، فإن عفوت فلك، وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم. أشرت في الحديث أن جابر بن عبد الله الأنصاري تعرض لأذى معاوية عندما أرسل معاوية بسر بن أبي أرطاط وشن غارة على المدينة المنورة. خلاصة هذه الغارة هكذا: وجه معاوية بسر ابن أبي أرطاط ومعه 3000 رجل، قال له: سر حتى تمر بالمدينة فاطرد أهلها. أمره أن يشن غارة على الأنبار، منطقة الأنبار الرمادي وما حولها، ثم على المدينة المنورة، ثم على اليمن. معه 3000 رجل: وأخف من مررت به، وانهب مال كل من أصبت له مالا ممن لم يكن له دخل في طاعتنا. في المدينة أصر بسر على طلب جابر بن عبد الله الأنصاري، يعني كان وجيه كبير، هو آخر من توفي من الصحابة، و جابر أراد أن يمتنع لأن بسر ومبعوث معاوية يريد أن يأخذ البيعة لمعاوية قسرا. لجأ جابر ابن عبد الله الأنصاري إلى أم المؤمنين العظيمة أم سلمة فقالت له: التقية تقتضي أن تبايع. من جملة الأمور أن جابر مدخر لأحداث منها مسألة زيارة 40 والتأسيس لها. المهم ذهب وبايع، وأرسلت أم سلمة ابنها أيضا فبايع، وقالت إن أهل الكهف كانوا تقية يحملون الصليب، إذا قد يضطر الإنسان لدفع القتل عن نفسه لأمور هذه لابد من الرجوع فيها إلى فتوى الفقيه، لأنه يقدر هو التقدير كيف. أحيانا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى إذا استدعى القتل، هذا فيما إذا كان الخوف على أصل الدين. أما إذا لم يكن هناك خوف على أصل الدين فإن التقية واجب. من جملة الروايات حول جابر وعن جابر أنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يموت معاوية على غير ملتي. هذه الرواية يرويها جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أن معاوية يموت بعد أن يعلق الصليب في عنقه، يعني رواية يموت معاوية على غير ملتي لا تحدد ما هو دين معاوية الذي سيموت عليه، لكن الأمير عليه السلام يقول: لا يموت ابن هند حتى يعلق الصليب في عنقه، يعني يتنصر. وفي المصادر كلام كثير أذكره استطرادا، هذا الكلام الذي سأذكره من الآن فما بعد حول معاوية ليس عن جابر الأنصاري. المروي عن جابر حول معاوية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يموت معاوية على غير ملتي. بالمناسبة أشير هنا إلى بعض النصوص عن عالم مشهور في المصادر السنية سعيد بن المسيب أنه قال: مرض معاوية مرضه الذي مات فيه، فدخل عليه طبيب له نصراني فقال له: ويلك، ما أراني أزداد مع علاجك إلا علة ومرضا. معاوية قال له: علاجك الطبيب النصراني علاجك ما عم ينفع. فقال له: والله ما أبقيت في علاجك شيئا أرجو به صحتك إلا وقد عالجتك به غير واحد، ظل علاج واحد، فإني أبرأت به جماعة، فإن أنت ارتضيته وأمرتني بأن أعالجك به فعلت. قال: وما هو؟ قال: صليب عندنا ما علق في عنق عليل إلا فاق. بس طبعا بده يكون قال له عن اليقين والاعتقاد وأنه مش مجرد هيك. فقال له معاوية: علي به. فأتاه فعلقه في عنقه فمات في ليلته تلك والصليب معلق في عنقه. الآن عرفنا لماذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا يموت ابن هند حتى يعلق الصليب في عنقه. بعد: وأصبح معاوية وقد انزوت بين عينيه غصون. هذه الجلد بين العينين انزوت، انجمعت هيك، انطوت من جلدة جبهته مكتوبة يقرأها كل من رآها كافر. معاوية عندما مات، مات هكذا الصليب في عنقه، واجتمعت جلدة الجبهة وطلع منها كتابة كافر. أيضا في نص آخر مسند: إن معاوية لما احتضر بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ما بكيت جزعا من الموت، ولكني ذكرت أهل القليب ببدر. أهل القليب خالوا جدوا اللي قتلهم الأمير عليه السلام، أكثرهم قتلهم الأمير ببدر، ثم جمعوا وألقوا في حفرة كبيرة تسمى القليب. فانزوى ما بين عينيه لبكائه وظهر شكل كلمة كافر، وبقي كذلك يراه كل من شهده، وغسل وكفن ودفن وهو كذلك. الجو العام طبعا الآن ليس الحديث لمعاوية، لكن معاوية كان عمله عبارة عن خطة مشتركة مع اليهود والنصارى. معاوية قرر أن ينقض على العالم الإسلامي من منطقة الشام، وكان هناك تحالف بينه وبين هرقل ملك الروم، وكان الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط يسكن في منطقة الجزيرة بين الحدود التركية الآن والسورية، وكان الوليد ابن عقبة همزة الوصل بين معاوية وهرقل، والوليد ابن عقبة هو يهودي ملحق ببني أمية. الوليد ابن عقبة يهودي. بالنسبة لجابر ابن عبد الله الأنصاري، جو جابر هو هذا الجو، هو من المقربين جدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خواص أصحابه صلى الله عليه وآله، ومن خواص أصحاب أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام السجاد والإمام الباقر، وهو آخر الصحابة وفاة، يعني أطول عمرا من جميع الصحابة، وحمل هذه الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإمام الباقر عليه السلام، وقد زار الإمام الحسين في الأربعين بزيارة يتضح لكل من يعرف صيغة زيارات المعصومين أنها من إنشاء المعصوم. جابر الذي هو من حملة الأسرار لم يقل هو، أو لم أجد على الأقل إلى الآن في نص، أنه أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزيارة الأربعين، لكن كل القرائن تشير إلى هذا، وكان الظرف يقتضي التكتم في هذا الأمر. يبقى أن أقف عند فقرات زيارة جابر لتأكيد هذا الاستنتاج، لكن قبل أن أقف عند فقرات الزيارة أريد أن أقف عند بعض المعلومات عن شخصية عطية العوفي الذي كان مع جابر بن عبد الله الأنصاري في زيارته للإمام الحسين عليه السلام في 20 من صفر زيارة 40. السبب في هذه الوقفة أن عطية العوفي يرد اسمه في بعض الأماكن عطى وفي بعضها عطية، وفي بعض المجالس يقال أن عطى أو عطية كان غلاما لجابر بن عبد الله الأنصاري، وأن جابر عندما رأى أو أحس بسوادة أو بأحد بموكب قادم قال لغلامه كما يقال: اذهب وانظر، فإن كانوا بني أمية استترنا، وإن كان أحد غيرهم استقبلنا إذا كان الإمام السجاد أو ما شابه. إذن عطية أو عطى يعبر عنه بغلام جابر. الصحيح أنه ليس غلام جابر واسمه عطية العوفي، وهو من الرواة المكثرين الذين تنقل عنهم روايات تدل على شديد الولاء لأهل البيت عليهم السلام. من جملة المعلومات التي نجدها في كتب الرجال متفرقات، ثم أقف عند الترجمة الوافية التي أوردها المحدث الجليل الشيخ عباس القمي في كتاب الكنى والألقاب. ربما لا يعرف الكثيرون أن الشيخ عباس القمي مؤلف مفاتيح الجنان، هو عالم جليل له مؤلفات في علم الرجال، عدة كتب، وفي الحديث الشريف مثلا سفينة البحار كتاب أمضى في تأليفه 20 سنة، بالإضافة إلى كتب عديدة جدا. من جملة كتبه كتاب الكنى والألقاب الذي أورد فيه ترجمة وافية لهذا الراوي عطية العوفي. طبعا في كتاب مفاتيح الجنان نجد التعبير اللفظ عطى، لعل الخطأ من النساخ. المهم، من جملة المعلومات حول عطية العوفي الذي كان مع جابر بن عبد الله الأنصاري في زيارة 40، أن الأعمش يروي عن عطية العوفي خروجه مع جابر لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. كلمة الأعمش، بمجرد أن يراها الشخص وهو يعرف موقع هذا الشخص الأعمش من روايات فضائل أهل البيت وكرامات أهل البيت، يعرف أن عطية كان في جو الرواة المتصلين بحذيفة ابن اليمان، وعن طريقه متصلين بسلمان الفارسي. مجموعة رواة كانوا في الكوفة نشروا فضائل أهل البيت وكراماتهم في المصادر الشيعية والسنية. الآن تجد كثير من أو كل فضائل أهل البيت، كل وليس الكثير، كل فضائل أهل البيت موجودة في المصادر الشيعية والسنية بنفس واحد. هذا يرجع إلى تخطيط من المعصومين عليهم السلام لكيفية إيصال هذه الروايات. من جملة هذا التخطيط أن هناك رواة كانوا يصرون على أن يظلوا فوق النزاعات، فوق الخطوط، فوق الاتجاهات ليقبل كلامهم، منهم الأعمش. ونجد في بعض المصادر تحاملا كثيرا على الأعمش وأنه أفسد روايات أهل الكوفة، يقصدون بأفسد يعني أنه نشر الحقائق، أوصل الحقائق، يعني الأمور، الروايات التي تكشف زيف بني أمية والروايات التي توضح فضائل أهل البيت، يعتبرون أن إيصالها إلى الأجيال إفساد لمشروع الشجرة الملعونة في القرآن. أيضا نجد عن عطية العوفي عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وبالجملة يقول هذا العالم صاحب مستدركات علم الرجال، يقول بالجملة عطية العوفي هو أحد رجال العلم والحديث، إذن ليس غلام جابر بن عبد الله الأنصاري. يروي عنه الأعمش وروي عنه أخبار كثيرة في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا أن نتنبه إلى أن الرسولين الشخصين اللذين كانا في كربلاء، جابر بن عبد الله الأنصاري عالم جليل، كان له مجلس علم في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعطية العوفي راوي كبير. فيعني ذلك فيما يعنيه أن المهمة كانت مهمة ذات طابع علمي. أيضا نجد عن عطية العوفي، هو عطية ابن سعد ابن جنادة العوفي، ووقع في طريق الشيخ الطوسي في رواية شريفة كريمة مفصلة في الفضائل تفيد حسن عقيدته في كتاب معارف ابن قتيبة. كتاب المعارف لابن قتيبة من الكتب الدقيقة القيمة المهمة، وطبعا يعني من الناحية العلمية الناحية الفنية طريقة التأليف طريقة تخصصية. يقول عن عطية العوفي: كان فقيها في زمن الحجاج، وكان يتشيع، وهو ابن سعد بن جنادة العوفي يكنى أبا الحسن، وروي أن أباه بيلمين بيل عطية العوفي ذهب إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو بالكوفة فقال: ولد لي غلام فسمه. فقال أمير المؤمنين: هذا عطية الله فسمي عطية. إذن عطية العوفي الذي كان مع جابر بن عبد الله الأنصاري في كربلاء في زيارة الأربعين هو راو جليل سماه أمير المؤمنين سلام الله عليه. وكتب الحجاج إلى محمد ابن القاسم الثقفي أن أدعو عطية، فإن لعن علي بن أبي طالب وإلا فاضربه 400 صوت واحلق رأسه ولحيته. ينبغي أن ندرك أن تدين الدين وصل إلى الأجيال، وصلنا نتيجة تضحيات لا يمكن أن نقدر خطورتها. فدعاه الشخص اللي طلب منه الحجاج، دعاه لعطية العوفي وأقرأه الكتاب، فأبى أن يفعل، أبى اللعن فضربه وحلق رأسه. ثم يتحدث عن أبيه سعد في بعض المصادر: بيل عطية العوفي سعد ابن جنادة العوفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن رواة حديث الغدير والولاية. أيضا من جملة المعلومات حول عطية العوفي أن أحد الرواة وهو حجاج ابن أرطاط روى النص على الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم عن عطية. إذن عطية له باع طويل في الأحاديث المتصلة بفضائل ومناقب أهل البيت. هذا الراوي الجليل كان مع جابر ابن عبد الله الأنصاري في زيارة الأربعين. المحدث القمي يسرد جميع هذه الأمور التي تقدمت في ترجمة عطية العوفي في كتاب الكنى والألقاب، ويضيف أمورا جديدة جمعها من مصادر مختلفة بلحاظ الوقت ولحاظ أن أكثر ما ورد في كلام الشيخ القمي قد تقدم ذكره الآن، لن أقف عنده. لأقف في الختام عند الزيارة التي زار بها جابر في الأربعين. هذه الزيارة التي أكدت وينبغي التنبه إلى أن صياغتها مثل صياغة الزيارات المروية عن المعصومين عليهم السلام، وينبغي أن نتنبه في ذلك الوقت لم تكن الزيارات كلها موجودة أمام جابر. يعني في عهد الإمام الصادق عليه السلام أكثر الزيارات التي نقرأها الآن ترجع إلى عهد الإمام الصادق أو القريب منه، الإمام السجاد، الإمام الباقر. هذه الصيغة في الزيارات، هذا الأسلوب في الزيارات، هذه المعاني التي يركز عليها هي معاني نبوية، معاني المعصومين. الزيارة طبعا لمن يريد أن يقرأها في كتاب مفاتيح الجنان أو في غيره من كتب الأعمال، في كتاب مفاتيح الجنان أوردها الشيخ القمي في أعمال ليلة النصف من رجب، زيارة ليلة النصف من رجب، وتحت عنوان زيارة الأربعين أورد الرواية التي هي عن الإمام الصادق عليه السلام، الزيارة التي أنشأها الإمام الصادق سلام الله عليه، وقال الزيارة الثانية زيارة جابر، من أرادها فليرجع إلى أعمال ليلة النصف من رجب. الزيارة هكذا. طبعا جابر عندما أراد أن يقترب من قبر سيد الشهداء تصرف بطريقة ورد التأكيد عن المعصومين باستحبابها. لاحظوا العبارة كيف يروى عن جابر، قال عن عطا، تعبير عطا قلت في مفاتيح الجنان يقول عطا، وهو عطية العوفي كما أكد الشيخ القمي في الكنى والألقاب، قال كنت مع جابر بن عبد الله الأنصاري يوم 20 من صفر، فلما وصلنا الغاضرية اغتسل في شريعتها. المتدين لا يشرع من عنده، جابر بن عبد الله الأنصاري إذا ما حدا قايل له أنه عندما تريد أن تزور يستحب أن تغتسل لا يغتسل. كل الروايات فيما بعد عن المعصومين تؤكد على الاغتسال بالفرات أو بماء الفرات قبل زيارة الإمام الحسين عليه السلام. هذه قرينة من القراءة التي تؤكد أن زيارة جابر كانت عبارة عن مهمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يمكننا أن نقول كان جابر الموفد النبوي إلى كربلاء، أسس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلاله لزيارة الأربعين، فوصلت زيارة الأربعين إلى ما وصلت إليه الآن، والآتي أعظم إن شاء الله في مسار ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون. اغتسل في شريعتها ولبس قميصا كان معه طاهرا. استحب إذا واحد بده يزور أنه يتأكد من طهارة ثيابه. ثم قال لي أمعك شيء من الطيب؟ قلت سعد نبات يتطيب به، فجعل منه على رأسه وسائر جسده ثم مشى حافيا. في أوامر، يعني نستنتج من هذا بلحاظ القرائن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يوصل هذه الرسائل كلها إلى الأجيال، هكذا زوروا الإمام الحسين عليه السلام. فيما بعد الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام بعد زيارة جابر كلها تؤكد أن المعصومين لم يخرجوا عن هذا الإطار في المقدمات ولا في مضامين الزيارة كما سيأتي. ثم مشى حافيا حتى وقف عند رأس الحسين عليه السلام وكبر ثلاثا ثم خر مغشيا عليه، فلما أفاق سمعته يقول السلام عليكم يا آل الله، السلام عليكم يا صفوة الله، السلام عليكم يا خيرة الله من خلقه، السلام عليكم يا سادة السادات، السلام عليكم يا ليوث الغابات، السلام عليكم يا سفن النجاة. هذا كلام معصومين، مش كلام شخص عادي من غير المعصومين. السلام عليكم يا سفن النجاة، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا وارث علم الأنبياء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. الآن أي مؤمن يسمع هذه المعاني لأنه قرأها في زيارات مختلفة، الكلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام بأربعين يوما، يعني في العشرين من صفر، ويذكر هذه المعاني والزيارات التي كانت معروفة آنذاك زيارات قليلة جدا، لذلك يرجح بنسبة كبيرة أن هذه الزيارة حملها جابر ابن عبد الله الأنصاري من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من أحد من المعصومين، لكن بقرينة أنه كان موفد رسول الله صلى الله عليه وآله في السلام على الإمام الباقر عليه السلام، وبلغ الرسالة بعد زيارة الأربعين، بعد شهادة الإمام الحسين، فمن الطبيعي أن يكون موفدا لأداء وتنفيذ زيارة الأربعين. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك إلى قوله يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. هذا المحور أيضا موجود في زيارات كلها. ثم السلام عليك يا شهيد ابن الشهيد، السلام عليك يا قتيل ابن القتيل، السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، مع الإشارة هنا المحاور الباقية كلها كذا، مع الإشارة أنه بررت والديك أو رزئت بولديك. الصحيح والله العالم رزئت بولديك، يعني أصبت بولديك، لأنه المعصوم يقال له بررت والديك مش متعارف بالزيارات، رزئت بولديك، أصبت بولديك، والحمد لله رب العالمين. اللهم من علينا بما أنت أهله، واجعلنا في زوار الأربعين، وإن لم نوفق الحضور اللهم اكتبنا منهم، ولا تفرق بيننا وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار طرفة عين أبدا. وأرنا اللهم هلاك يهود الحجاز وسائر اليهود وبقايا بقاياهم في لبنان والشام والعراق، إنك على كل شيء قدير، إنك ولي الإحسان والنعم. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما يعبر عنه الإمام الخمنائي سيد القائد دام ظله، وإلى شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الأحداث الأخيرة في لبنان والشام، وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان والحجاز والعراق واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.